العيني.
قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر: قال بعضهم هذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه ألا يصلح الاحتجاج به عنده، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى، والذي هو أعلى ساقط أعلى. أقول ساقط أعلى.
إيش؟
الذي هو شروط الصحة. أقول ساقط أعلى شروط الصحة.
أعلى.
الذي هو أعلى شروط الصحة. قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط. وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأبو نضرة بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء، واسمه المنذر بن مالك بن عوفي البصري. بس لكن بالنسبة لكلام الشعبي شو؟ أقول يعني الرد على الشعبي في هذا في معنى الحديث.
في معنى الحديث أن الإمام هو الإمام، وأما هؤلاء فهم علامة، يعني أفعالهم علامة على ما فعل الإمام. ولا شك أن قوله ضعيف، لأنك إذا جئت والإمام قد رفع من الركوع لكن الصف الذي تليه أنت لم يرفع رأسه من الركوع، أنك أدرك ركعة، هذا ضعيف جدا.
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
قول باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. تسوية الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل. أما القول فأن يقول الإمام: سووا صفوفكم أو استووا أو ما أشبه ذلك، ولكن هل يقوله مع التسوية أو إذا كانت الصفوف مستوية لا يقوله؟ الظاهر الثاني، لأن قوله مع تسوية مع كون الصفوف مستوية لا فائدة منه، وليس هذا من الألفاظ المتعبد بها حتى يقال إنه يقوله ولو وإن كان الصف مستوي، فلا يقال إلا لسبب: إذا رآه موجه قال استوى، وإلا فلا. وكان بعض العامة يظن أن هذه الكلمة من مستحبات الصلاة، فتجد يصلي مع واحد فقط ثم يقول لهم استووا وهو إلى جنبه، ولا حاجة إلى هذا القول. وإذا كان الإمام رآهم قد استووا ولم يقل انتقده العامة، قال: كيف ما يقول استووا؟ اعتدلوا. أما التسوية بالفعل فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي الصفوف، فيسوي المناكب والصدور، يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وحديث النعمان أيضا من بشير رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، وهي نص السهم، وهذه لا بد أن تكون متساوية تماما كالمشت. وقوله أو لا يخالف الله بين وجوهكم، هذا وعيد على من لم يسوي الصف، والمراد بالوجوه هنا وجهات النظر، بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقيل المراد بالوجوه العضو المعروف، والمخالفة هي أن يقلب الله الوجه إلى الظهر فيكون وجهه إلى ظهره والعياذ بالله، فتكون فعلى هذا تكون العقوبة حسية أو معنوية؟ حسية، وعلى الأول تكون معنوية. أما الحديث الثاني ففيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة من خصوصياته، وهو أنه يراهم من وراء الظهر، ونحن لا نرى الناس من وراء ظهورهم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراهم من وراء ظهره رؤية حقيقية، لأن هذا هو الأصل، أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة وإن استبعده الإنسان ذهنا، لأن آية الله عز وجل لا حصل لها. نعم. لا في الصلاة فقط. لا لا الصواب الظاهر مع الحاف. هذا ليس بصحيح، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث حديث لا أصل له ولا مصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثلاثة.
طيب.
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
هذا أيضا من السنة أن الإمام يستقبل الناس بوجهه عند تسوية الصفوف، أما كونه لا يلتفت أو يلتفت عن اليمين وعن الشمال فهذا قصور لا شك، لكن يحصل به الفائدة، يعني لو كان إنسان جعل وجهه إلى اللاقطة التي تلقى بالصوت المكبر وأمرهم بالاستواء حصل به المقصود، لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه ليعرف الناس اهتمام الإمام بتسوية الصفوف. نعم سليم. يعني لو قال قائل إن هذا المكبر الصوت له أصل لكان مصيبا أن له أصلا، ويدل على ذلك اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للأذان بلالا رضي الله عنه، لأنه كان أندى صوتا من عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان، وكذلك في غزوة حنين أمر العباس أن ينادي لأنه كان جهوري الصوت، وكذلك أيضا في قصة أبي بكر فإن أبا بكر يكون وسيلة لإبلاغ تكبير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعضهم يكون صلوا صلاة الموجعين.
هذا من البدع، يعني بعض الناس تقول إذا قال استوعوا اعتدلوا قال وصلوا صلاة مودع، من قال هذا؟ أنت أعظم موعظة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هذا من التنطع. وبعض الناس يقول استووا أقيموا صفوفكم غلقوا بياجركم، لأنها كثرت البياجر في بعض المساجد وصارت تشغل المأمومين المصلين، فكان يلحق هذه الكلمة بالأمر بالاستواء. فهذه إذا كان لسبب طارئ وتزال لا بأس، لكن أخشى إن طالب الناس زمان أن يظنها الصغار من السنن، فيقول مثلا سكتوا باجركم وإلا منكم معهم بيجر واحد. فالأحسن مثل هذه الأمور أن يتحرى الإنسان فيها السنة لا يزيد ولا ينقص.
ألفاظ التسوية هل هي توقيفية أو تدابية؟
كيف؟
ألفاظ التسوية توقيفية
أو تدابية؟ هو على هي غير توقيفية، المقصود المعنى، لكن المحافظة على ما جاء به النص أولى. ثلاثة.
نعم. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
نعم، هذا فيه فضيلة الصف الأول كقوله ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، أي لعملوا قرعة أيهم يكون في الصف. أما طيب، وهذا الحديث ذكر مجموعة من أحاديث، لأن قوله الشهداء الغرق والمطعون والموطون والهدم هذا حديث مستقل، لكن جمعهم الراوي إما أبو هريرة أو من بعده جمعه مع الحديث الآخر. نعم.
ليس فيه محارب لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل وهو ركع دون الصف ثم سأل قال من فعل
في بكرة؟ ليس فيه معارضة. كيف الجمع؟
الرسول كان راكع.
نعم. الظاهر أن الرسول يرى من وراءه حين التسوية، ما هو في كل الصلاة
قبل الشروع هي.
نعم،
قبل التكبير، يعني يراهم قبل التكبير في الصلاة.
ما هو الظاهر حتى إذا كبر ما دام في التسوية
اللي بعد تكبيرة الإحرام يراهم.
يحتمل أنه يراهم لأنه قبل أن يكبر يستقبلهم بوجه ويراهم بوجه، فالظاهر أنه في أول الصلاة يراهم حتى تساوى الصفوف ثم يصفوا رؤيته. نعم. نراها الحديث العموم، لأن إقامة الصفوف في كل وقت والرؤية مرتبة على ذلك. ثلاثة. يلا عبد الله نعرف.
هذا الحديث يبكت على الترجيب يعني والتذكير مثلا بالذهاب إلى الصلاة، والأحاديث الأخرى جاءت تبين أن صلاة السنة في البيت مثلا أحسن، فإذا كانت الصلاة
لها راتبة مثلا قبلية فالأفضل أن يكون في السنة كل السنة. قوله في التأشير معناها أن الذين لا تمنعهم الهاجرة وشدة الحر من الحضور إلى المسجد. نعم.
باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
قولوا ربنا لك الحمد، هذه الجملة ورد فيها أربع صفات: ربنا لك الحمد كما في هذا الحديث، وربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، أربع صفات كلها وردت في هذه الكلمة. وقد سبق أن القول الراجح في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل إيش؟ التنوع، يأتي بها المرة وبهذا المرة. وقوله في هذا الحديث: إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، يدل على أن المأموم يتبع الإمام في الجلوس، فإذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان قادرا على القيام، اتباعا لمن؟ اتباعا لإمامه. وهذا هذه المسألة إحدى المسائل التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيئا من واجبات الصلاة، فقد تحمل عنه الآن القيام. نعم.
حدثنا
يقول أقيموا أقيموا الصف. إقامة الصف بماذا تكون؟ تكون بأمور: أولا بالتسوير، وثانيا بالتراص، وثالثا بالتقارب بين الصفوف، ورابعا بالدنو من الإمام، وهذا الرابع يستلزم توسط الإمام. نعم، هذه أربعة أنواع داخلة في قوله أقيموا الصف. نعم. إيش؟ التسوية والتراص وتقارب الصفوف، والرابع الدنو من الإمام. الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا تم بالقانت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر.
عند المبلغين إذا بلغوا رفع الإمام من الركوع يقولون ربنا ولك الحمد، ألا يقتضي لفظ التبليغ أن يقول سمع الله لمن حمده؟
لا، المقصود بالتبليغ أن يبلغ الناس أن الإمام رفع، والمعوس يشرع له أن يقول ربنا لك الحمد.
ثلاثة والوقت انتهى.
تمام.
جيد واحد.
إيه نعم، انتهى
ثلاثة
إشهر. اثنين. طيب.
ثلاثة إشهر.
من
هو
عميني
او من هو اقرب
من الامام؟
اربع ساكن مصدق، وهذا وهذا ولا اربع.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجماعة والإمامة في باب إقامة الصف من تمام الصلاة: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
هذا والحديث التي قبله تدل على فضيلة إقامة الصفوف وعلى جواز الرواية بالمعنى، لأن بعضها قال من حسن الصلاة، وبعضها من تمام الصلاة، وبعضها من إقامة الصلاة، وهذا يدل على أن من عادة الرواة أن يروا الحديث بالمعنى، وهو كذلك، هذا هو الغالب. وقد يأتي باللفظ، وغالب ما يأتي باللفظ أن ترى فيه إذا حصل شك في لفظه يقول كذا أو كذا، مما يدل على عناية الراوي بلفظ الحديث. وكذلك فيما يتعلق بالأذكار فإن المحدثين يتحاشون أن يأتوا بالمعنى بل يرون الحديث باللفظ. وفي قوله سووا صفوفكم دليل على وجوب تسوية الصف، لأنه أمر معلل بأنه من إقامة الصلاة. بل في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسوي الصفوف، فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوههم. وهذا هو الصواب. ولكن هل إذا لم يسوي الصف هل تبطل الصلاة، أو نقول إن تسوية الصف واجب للجماعة وليس واجبا في الصلاة؟ الجواب الثاني. وأما ما يروى أو ما يعود بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرني الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا.
البخاري رحمه الله جزم بأن من لم يتم الصفوف فإنه آثم، فقال باب إثم من لم يتم الصفوف. وإتمام الصفوف يعني إكمالها والإتيان بها على أكمل وجه، فيدخل في ذلك التسوية، ويدخل في ذلك سد الفرج، ويدخل في ذلك إكمال الأول في الأول، ويدخل في ذلك أيضا من أن لا يصل الإنسان منفردا. فكل ما خالف المصافة فإنه مخالف لإتمام الصفوف. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أذكر حديثا عن أنس أنه ورد الكوفة فأنكر عليهم وقال ما أعرف إلا الأذان. هنا يقول ما
أنكر
شيء إلا أنهم
هذا في المدينة.
في نفس العصر كان
الثاني
يعني
أهل الكوفة
المدينة،
أو أن أكثر الكوفة من أهل المدينة.
كيف يعني
أهل
المدينة مثلا ما
أنكر
عليهم شيء إلا أنهم لا يقيمون؟
نعم.
وأهل الكوفة قال ما عرفت شيئا إلا هذا الأذان.
أي نعم. وعلى كل حال قد يكون النفي إضافة يعني شيء معين، فإن كان حقيقيا فيقال أهل الكوفة ليس هم أهل المدينة.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم. جزم البخاري رحمه الله بالتأثيم.
نعم.
ألا يؤخذ من قول أنس ما أنكرت شيئا؟
لا. له لو أتى بحديث النعمان وسيأتي. سيأتي كان أوضح. لأن إنكار الشيء قد يكون إنكار عن ذلك المحرم، أو إن كان عن ترك سنة، يعني ترك السنة أيضا حتى تموت إنكار.
شيخ بارك الله فيكم، قد يبتل الإنسان
أحيانا. نعم.
يبتل المرء أحيانا بأناس يصلون بجانبه يصعد، يعني أن يصفوا تماما.
نعم.
قد يكون يتأثر بقدر صرف أصابع المصافة التامة.
نعم.
ويضرب على ظن الإنسان أن هذا الشخص يكره أن تحرك. فالإنسان يعني يحرك ولو حصل ما حصل،
لا يحرك
يعني
إذا ابتعد عنه يجب يجذب. نعم. وركه. وإذا رأى منه تكرها فإذا سلم يقول هذا من تمام الصلاة، تمام صلاة وصلاتك.
شيخ هذا الآن يعني مسألة كبيرة،
لا تنتقل من شيء إلى شيء.
شيخ هذا مسألة
الكلام الآن على مسألة المصافة، المصافة هذا الذي يقلب المصافة ضرره عليك وعليه، يعني تسمية الصفوف من تمام الصلاة للجميع، لكن شارب الدخان حالق اللحية مسدل الثوب هذا ضرر على نفسه.
إذا قلنا ركعة إذا
هو نعم إيش
كل ركعة يبكى وهذا كثير من الناس.
إذا خفت أن تبطل صلاتك بكثرة الحركة فدع، أما ما دام الأمر يمكن أن تكون حركة يسيرة فأحسن تقيم الصف. نعم.
باب إلزاق المنكب بالمنكب، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
هذا الحديث استفاد منه ما سبق من الأمر في إقامة الصفوف، وسبق لنا معنى الإقامة أنه يشمل عدة أشياء. وقول فإني أراكم من وراء ظهري، الظاهر أن هذا في حال الصلاة فقط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يرى أصحابه من وراء ظهره في كل مكان، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جنابة فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ ومن فوائد هذا الحديث أن هدى الصحابة رضي الله عنهم ليس كما توهمه بعض الناس أن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه بحيث يفتح رجليه، لأنه لو ألزق هكذا مع فتح رجلين لابتعد المنكب عن المنكب. والصحابة أراد أنس في قول هذا أنهم يتراصون حتى يلتزق أعلى البدن بأسفل البدن، وهذا حتما يقتضي أن تكون الأرض طبيعية لا مفتوحة هكذا. وغريب من بعض الناس مثلا أن يفهم السنة فهما خاطئا ثم يبثها في الناس ويحصل الجهل الكثير. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا أدركوا خطأ الناس في استماع سنة من السنن أن يبينوها، وأن لا يستسلموا للأمر الواقع. الاستسلام للأمر الواقع في خطأ ضرره عظيم، فيقال لهؤلاء: ليست السنة أن الإنسان يفتح قدميه حتى تلزق بالآخر، السنة أن يتراص الناس حتى يلزق الإنسان كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه. وهل المراد بذلك بيان المراصفة وتمام المصافة، أو أن هذا سنة في كل الصلاة؟ يظهر من كلام صاحب الفتح أنه لبيان المراصفة وتمام المصافة، وليس ذلك في كل الصلاة، إنما هو عند الأمر بالتسوية والتراص يفعلون هذا. نعم. كل من قدر على إتمام الصف ولم يفعل فهو آثم.
أي واحد.
ومن عدم الإتمام أيضا ربما يدخل في كلام البخاري أن تصف في الصف الثاني والأول لم يقبل حتى ولو كان معك أحد. لا أظن الإلزاق حقيقة، لكن من أجل تحقيق تسوية الصف والتراص. ايش مكان هذه مشكلة الواقع. يقول بعض المساجد تكون الفرش قصيرة بحيث يكون أطراف الصف ما فيها فراش، فمثل هذا ينبغي للقائمين على المسجد أن يحاولوا إتمام الفرش. نعم، إذا لم يحصل فإن كان الإنسان يتأثر بالصلاة في هذا المكان الفارغ وأنه يزول منه الخشوع لصلابة الأرض أو لوجود التراب مثلا، فلا بأس أن يصف الصف الثاني، وإن كان لا يتأثر فليصف وهو على أجر. ثلاثة.
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الجماعة في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على قيامه معه جماعة، وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة بن اليمان ولعبد الله ابن مسعود، لكن ليس أمر راتبا بمعنى أنه يصلي كل ليلة من الجماعة، ولكنه أحيانا. فاستدل العلماء بذلك على جواز إقامة النفل جماعة لكن ليس على وجه الراتب، وهذا ربما يحتاج الناس إليه أحيانا، مثل أن يكون الإنسان لما صلى الظهر صار معه كسل، فقال له أقول نصلي جماعة يشد بعضنا الزبع. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الحركة لمصلحة الصلاة. من الذي تحرك في هذا الحديث؟ كلاهما، الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس. واستدل به بعضهم على أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال بين ابن عباس والقبلة، فجعل هذا من المرور، وليس كذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس، بل هو ثابت في المكان، وابن عباس هو الذي مر من ورائه، إن قلنا إن هذا مرور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا قيام للرجل واحد عن يسار الإمام، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى اليمين، ولكن لو بقي يصلي عن يساره فهل تصح صلاته؟ كلام البخاري يدل على أنها لا تصح، لقوله فقد تم صلاته، فظاهر أنه لو بقي لم تتم، وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته. واختار شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة، وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب، وعلل ذلك بعلة صحيحة، وهي أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض لا تعب، كما قال لمن؟ لأبي بكر، فدل ذلك على أنه على سبيل الاستحباب. ولكن بعض العلماء نازع وقال إن الحركة الأصل فيها، الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة، فكون الرسول يتحرك ويدير ابن عباس يدل على أن هذا عمل لا بد منه، ولكن يقال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة، وهذا حاجة أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل. فالذي يظهر لي أنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، لكنها خلاف السنة. ومن فوائده أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ونقض النوم للوضوء فيه ثمانة مذاهب، لكن أقرب ما يقال في ذلك أن النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء، وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض، سواء كان الإنسان مضطجعا أو متكئا أو رافعا أو ساجدا، لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا. والدليل على ذلك أنه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره، كما لم يفرق بين قليل البول وكثيره، ولكنه مظنة الحدث. على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضأ على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، حيث كان عيناه تنامان ولا ينام ولا ينام قلبه، فلو أحدث لأحس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على أن النوم لا ينقض. ويؤخذ نقض النوم أو نقض الوضوء بالنوم وعدمه من أدلة أخرى. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام الليل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ألفيته سحرا إلا نائما. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل، كما قال ربه عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الإمام، فينام قبيل الفجر من أجل أن ينشط لصلاة الفجر، فإذا أذن صلى ركعتين ثم اضطجع أيضا حتى يأتي المؤذن فيؤذنه بالصلاة. انتهى الوقت؟ ما شاء الله.
به نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجماعة والإمامة من صحيحه: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك أنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا،
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. المرأة وحدها يعني إذا لم يكن معها أنثى أخرى تكون صفا، يعني ولا تحتاج إلى الدخول في صفوف الرجال. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. ففي هذا الحديث فوائد: أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يذهب إلى أصحابه ويصلي في بيوته، وهذا لا شك أنه مما يقوي الإلفة بينه وبين أمته صلوات الله وسلامه عليه، أن يأتيهم في بيوتهم ويصلي بهم. ومنها جواز النافلة جماعة أحيانا لا دائما. ومنها جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ، ويؤخذ عبد الله بن عوض: صففت أنا واليتيم. وجه الأخ أن اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات أبوه، وهذا في النافلة كما ترون، لكن هل يكون ذلك بالفريضة؟ اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن مصافة الصبي تصف بالفريضة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند السلف، وهو أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لماذا؟ لأن لا يقيس أحد المكتوبة على الناس، فدل ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة، وهذا هو الصحيح. ويستفاد منه أيضا أن المرأة يصح انفرادها خلف الصف، لأن أم سليم كانت خلفهم وأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه أنه لا مكان للمرأة مع الرجال، وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات، حتى في ذوات المحارم، كل هذا إبعادا للفتنة والشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال آخرها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذه الخيرية إنما كانت لبعد آخر النساء عن الرجال. فإن قال قائل: لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها؟ فالجواب: إذا كان لضرورة صح، كما يقع ذلك أحيانا في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا ضرورة ولا بأس. ولكن إن رأى الإنسان من نفسه فتنة وجب عليه أن ينصرف عن هذا المكان. يعني مثلا لو أنه اضطر إلى أن يقف إلى جنب امرأة لكنه أحس بحركة شهوة مثلا، يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف ويصلي في مكان آخر. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، لأنه يشغل، لأن ذلك يشغل قلب المصلي، فهذا من باب أولى، لأن هذا فيه إشغال وفتنة، وربما لا يفتتن هو وحده بل تفتن المرأة أيضا. طيب، فإن قال قائل: إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تصلي وحدها؟ نقول: لا يصح، لأن المرأة مع المرأة تكون صفا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإلى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا، أما إذا كان معها نساء فلا بد من أن يصففن كما يصف الرجال، ولا تصح صلاة منفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تاما. نعم، كيف؟ من صحت صلاته من الصبيان صحت إمامه، لا صحت مصافته. كيف غير مميز؟ وش كيف يصلي؟ يجلس، يعني أحيانا يجلس هو، أحيانا خليه يمشي مع الناس من أجل يتعود. نعم، ما في مانع أبدا، ما في مانع ما دام ما يشوش، لا مانع. هذا مما يجعله يألف المسجد ويألف المصلين، حتى وإن كان لا يصلي على الوجه المطلوب. نعم،
نعم،
أي نعم، يعني يجوز أن يصلي الرجل بأهله وتكون المرأة خلفه.
علم الشيخ سليمان أصوات
إيش؟ أي نعم. نعم. أخوه من أمي.
باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
هذا مر عنه لكن باب ميمنة المسجد لم يذكر لها دليلا وكأن الدليل الوارد على غير شرطه. ونقرأ
قوله باب ميمنة المسجد والإمام. أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة وأما للمسجد فباللزوم، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد، وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي إسناده مقال وإن ثبت فلا يعارض الأول لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله.
لمعنى
عارض يزول بزواله.
نعم. الظاهر أن هذا الحديث ضعيف لأن الصحابة لا يمكن أن يدعوا اليسار إلا إذا حمل على أن الأكثر فيمكن، لكن الصحيح في هذه المسألة أن يقال اليمين أفضل من اليسار بشرط أن يكون متساويين أو متقاربين، وأما إذا أجحف اليمين باليسار فاليسار أفضل لدنوه من الإمام. ويشهد لهذا أنه لما كانت السنة في الثلاثة أن يقف الإمام وسطه كان أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكانت السنة أن يكون اثنان عن اليمين فقط. فالصواب ما ذكره صاحب الفروع وأنه ظاهر كلام الأصحاب أنه إذا كان المسألة متقاربة فاليمين أفضل، لكن إذا تباعدت فاليسار أفضل لأنه يترجح بماذا؟ بدنوه من الإمام. ثم إنه من الإجحاف وعدم العدل أن ترى الصف من عند الإمام إلى طرف الصف مملوءا والثاني خاليا. يعني أفضل مثلا المسجد كبير دخلت ووجدت الإمام في الوسط، وإذا بالناس كلهم عن اليمين تقول أين الإمام؟ كيف يجلس يبقى في الطرف؟ ثم أنه قد ورد لكنه حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوسيط الإمام، قال وسط الإمام وسط الفرج، وهذا هو المشاهد أن الإمام يكون بالوسط. كأنك تريد هذا الحديث.
أنا أقصد أما أنس فقد قال أمي أم سليم. نقول الذي ينادي أمه بأم فلانة لا يناديها بأمي أصلا.
نعم نعم. هو على كل حال من الأدب العرفي عندنا أن الإنسان لا ينادي أباه أو أمه بالاسم، بل يقول يا أبي ويا أمي. وهذا هو طريق الرسل فيما سبق، فإن إبراهيم قال لأبيه يا أبت، وهو أحسن في الأدب. لكن في باب الخبر لا بأس أن يقول قال فلان من فلان، كما كان ابن عمر يحدث كثيرا عن أبيه فيقول قال عمر. فباب الخبر أوسع من باب الإنشاء، والنداء من باب الإنشاء أو الخبر الإنشاء. وعلى كل حال هو من الأدب لا شك أن تنادي أباك بوصف الأبوة وأمك بوصف الأمومة، لكن قد يحدث أحيانا ما يقتضي أن تبين، أن تبين وتنادي باسم. أما في الخبر فلا بأس. نعم.
باب
ثلاث. لا نعم. أي. نقول هذا قلب للواقع، هذا أبعد عن الإيمان، فإذا بدأت الصف فبت من وراء الإيمان، لأنه كلما كنت معاد الإيمان كنت أقرب إليه. لا هذا يعتبر كسولا. الصف صحيح إذا صار محقق، يعني ما انفرد. نعم خالد.
ليش بروايه البخاري وجدته مليكه؟
نعم.
وهنا قال وامي ام سليم.
نعم.
قال يعني المقصود امي جدته، فكان الاطلاق على
ما ادري عن هذا، يعني ما ادري عنه.
ثلاث.
نعم يا
ثلاث.
كيف ثلاث؟
نعم.
طيب.
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
هذه مسألة مهمة، وهي إذا كان بين الإمام وبين المأمومين حائل من جدار أو سترة أو غيره، فهل يصح اقتداء المأمومين به؟ هذا فيه تفصيل. إن كان في المسجد صح، لأن المكان واحد، فمثلا لو كان الإمام في المقدم والمأمومين هنا صح ذلك، ولو كان الإمام فوق والمأمومين أسفل صح ذلك أيضا. أما إذا كان المأمومون خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف صحت الصلاة أيضا، كما يكون ذلك في أيام المواسم في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وإن لم تتصل فالصحيح أنه لا يصح الائتمام، لأن المقصود من الجماعة الاجتماع والتآلف والتقارب. فإذا قلنا الإنسان ولو كان بعيد عن المسجد يصح أن يعتم بإمام في المسجد، مع أن المسجد خالي لم يتم، فإن هذا ينافي المقصود من الجماعة. ثم إنه يفتح بابا لا يمكن الإنسان سده، وهو أن يأتم الناس بإمام الحرم بواسطة التلفزيون، وحينئذ إذا قلنا للإنسان صلي الجمعة قال بصلي بل خلف إمام الحرم أفضل منكم وأكثر جماعة. نعم، فيحصل بهذا شيء، شيء من الشر. فالصحيح التفصيل أنهم إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا بأس أن يصلي خلفه ولو كان بينه مسافة. وأما إذا كان خارج المسجد فإن كان لعذر كما لو امتلأ المسجد فلا بأس أيضا أن يصلي، لكن بشرط أن يسمع التكبير كما قال أبو مجلس وهو واضح، وإلا فلا يصلي، لأن المقصود بالجماعة هو الاجتماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة إيش؟ فامشوا إلى الصلاة، امشوا. ولو كان يرخص الإنسان أن يصلي مع صاحبه في المكان الذي هو فيه ما حث رسول هذا الحث على الحضور. نعم،
بعض الإخوان صنع مسجدا خاصا
إيش؟
بعض الإخوان عندنا صنع مسجدا خاصا بالنساء منفصلا عن مسجد الجماعة بشارع أو أكثر في بعض المناسك، ويصلون خلف إمام المسجد بواسطة توصيلة الميكروفون في مسجد النساء.
نعم،
ذلك جائز؟
هذا كما قلنا إذا كان هناك ضرورة في إمام أنه لا يمكن أن يوسع المسجد. لا، هذا غلط، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون متصلا بالمسجد الأصل الأم. إيش؟ نعم، لكنه خارج المسجد. أقول لكنه خارج المسجد إذا كان الصوص والمسجد محيطا به فهو من المسجد، وإن كان خارجا عن بارزا فليس من المسجد ولا يصنع، ولا ينبغي أنه يصنع للنساء. وقال افتح ما بين هذا الذي بنيت والمسجد وحينئذ يكون من المسجد. لا 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 ما أصلح، يعني يسأل يقول إذا صف على حذاء الصف الأول في الخلوة في الأسفل يعني أو في الصف فوق فهل يكتب له الصف الأول؟ الجواب لا، لا يكتب له، لأن الصف الثاني والثالث والرابع والخامس وما كان بمكان الإمام أفضل منه.
باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر،
ما شوف الترجمة
أي
الفتح
الحديث الأخير،
الترجمة الترجمة ما الحديث، الحديث أيضا قول صلى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، المراد ما احتجره من المسجد، ليس المراد حجرة البيت، لا ما احتجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له حجرة في المسجد وصار الناس ينظرونه من ورائه.
أقرأ؟
يقرأ.
باب صلاة الليل.
باب إذا كان بين الإمام.
طيب، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قوله وقال الحسن لم أره موصولا بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. قوله وقال أبو مجلز وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث عن ابن أبي عن ابن أبي عن ليث ابن أبي سليم عنه بمعناه، وليث ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح. قوله حدثني محمد هو ابن سلام قاله أبو نعيم، وبه جزم ابن عساكر في روايته، وعبدته هو ابن سليمان. قوله في حجرته ظاهره أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة. وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد هذه، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده، ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها قوله فقام ناس. نقرأ اللي بعد باب صلاة الليل الترجمة.
لا هو تكلم عن شيء من جهة الاقتداء.
من جهة الاقتداء ما صلى يعني في كلام متفرغ
من جهة الاقتداء لكن خارج المسجد.
يعني يقول إن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان فيه مشابهة من صلى وراء حائل.
أي لا بعيد.
باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن كتاب الجماعة والإمامة. باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. حدثنا
رحيم. قول باب صلاة الليل من باب إضافة الشيء إلى ظرفه، يعني الصلاة في الليل، والإضافة تكون على تقدير فيه وعلى تقدير من وعلى تقدير لا. فإذا كان المضاف ظرفا للمضاف صارت على تقدير في هذا الترجمة. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالإضافة هنا على تقدير في، وتكون الإضافة على تقدير من إذا كان الثاني نوعا من الأول، يعني خاتم حديد أي خاتما أي خاتم من حديد، فالحديد نوع للخاتم. باب خشب أي من خشب، وهذا كثير. وتكون على تقدير اللام فيما سوى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير، والحصير هو الفراش المنسوج من ورق عصب النخل، وهو من أحسن الفرش لأنه لين وبارد في الصيف وساخن في الشتاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله ويجلس عليه، ولكنه في الليل احتجره، يعني يجعله حجرة ويصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فتاب إليه ناس فصلوا وراءه، وهذا والله أعلم كان في رمضان كما يدل على ذلك السياقات الأخرى. نعم، تاب بمعنى اجتمع إليه ناس فصلوا وراءه. استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على أنه لا يشترط للإمام نية المأمومين، أي نية أن يكون إماما، وأن الإنسان لو صلى وصلى وراءه ناس وهو لم يقصد الصلاة بهم ولكنهم هم جعلوه إماما له وتابعوه فإن ذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم إذ أنهم من وراء الحصير. لكنه لعلهم بعد أن تجمعوا صار لهم صوت فنوى الإمامة، فيكون فيه دليل على جواز تجديد نية الإمامة في أثناء الصلاة. نعم.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصيد في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يبين ما سبق أن قلنا أن هذا كان في رمضان، وفيه في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا رأى من الناس الاقتداء به في أمر لا يشرع أنه يتأخر عنه حتى لا يظن الناس أنه مشروع. وفيه أيضا دليل على أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، وأنه لا فرق في هذا بين بلد الحرمين وغيره، بمعنى أنه حتى لو كان الإنسان في المدينة كنا الأفضل أن تصلي في بيتك إلا المكتوبة، حتى في مكة الأفضل أن تصلي في بيتك إلا المكتوبة. وكثير من محب الخير يرغبون أن يصلوا النافلة في المسجدين النبوي والمسجد الحرام، ولكن هذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم، ويقال إن الأجر الحاصل لك باتباع السنة أفضل من كمية الأجر الذي تحصل لك في الصلاة في المسجد، لأن بعض الناس يتعاظم كيف أصلي في بيتي وأترك 100,000 صلاة في المسجد الحرام أو 1,000 صلاة في المسجد النبوي، فيقال نعم اتباع السنة أولى وأفضل وأعظم أجرا، على أنه قد ينازع فيقال إن الصلاة التي تفضل ما تشرع في المساجد، وأما ما لا يشرع في المسجد فإنه لا يحصل بها هذا الفضل، وهذا قد قيل به وليس ببعيد. وعلى هذا فلو صلى الإنسان راتب المسجد الحرام وقال هل يحصل لي هذا الأجر 100,000 راتبة، قلنا لا لا نلزم بهذا، أولا لأنك خالفت الأفضل وعملت بما تهوى، والثاني لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك ما يسن فعله إيش في المسجد. مثال ذلك رجل دخل المسجد الحرام وصلى تحية المسجد، هنا نقول تحية المسجد أفضل من 100,000 تحية في غير المسجد الحرام، وانطبق عليه الحديث تماما، لكن تأتي لصلي الضحى هناك أو تصلي الليل هناك أو ما أشبه ذلك نقول هذا خلاف السنة. ولكن في هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهره أن الجماعة في رمضان لا تسن في المسجد في قيام الليل، وهذا هو الخلاف المعروف. فننظر كلام الحافظ في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب صلاة الليل كذا وقع في رواية المستملي وحده ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره الإسماعيلي، وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها،
ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيها. فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة، وكأن النسخة وقع فيها تفسير لفظ صلاة الليل، وهي الجملة التي فيها وكأن النسخة وقع فيها تكبير لفظ صلاة الليل وهي الجملة تكرير لفظ صلاة الليل وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله. فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ الباب، وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل، وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائل. ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة، والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك. قوله عن المقبري هو سعيد، والإسناد كله مدنيون. قوله ويحتجره كذا للأكثر بالراء أن يتخذه مثل الحجرة، وفي رواية الكشميهني بالزاي بدل الراء أن يجعله حاجزا بينه وبين غيره. قوله فساب كذا للأكثر بمثلثة موحدة أي اجتمعوا، ووقع عند الخطابي آبوا أي رجعوا، وفي رواية الكشميهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء أي قاموا. قوله فصلوا وراءه كذا أورده مختصرا، وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرة، وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تاما، وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قوله عن سالم أبي النضر كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة، وخالفهم ابن جريج عن موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد، أخرجه النسائي. ورواية الجماعة أولى، وقد وافقهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ، وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور. قوله حجرة كذا للأكثر بالراء، وللكشميهني أيضا بالزاي. قوله من صنيعكم كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد به صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم، وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام، وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. وقد استشكر الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ظاهره أنه يشمل جميع النوافل لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، لكنه محمول على ما يشرع فيه التجميع. وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية كذا قال بعض آئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت، وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض؟
هو الأخير غلط، إنه قال المكتوب يعني المكتوبة يعني ما تشرع فيه الجماعة، ما ليس هذا بصحيح. هنا وهل واضح الكلام؟ وأراد رحمه الله أن يحمل قوله إلا المكتوبة، أي إلا ما تشرع فيه الجماعة من النوافل أو المكتوبات، وهذا صرف للكلام عن ظاهر. فالصواب يقال إلا المكتوبة على ظاهر، ويستثنى من ذلك بدلالة السنة ما تشرع فيه الجماعة من النوافل فيكون في المسجد. نعم.
وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة فيه نظر؟ والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض.
وأنه لا نظر فيه عند التأمل، وأن المنذورة لا تدخل في هذا، لأن ألف العهد بالمكتوبة للعهد العهد الذهني يعني المفروضة لإيجاب الله عز وجل، والنذر ليس مفروضا بإيجاب الله بل هو بإيجاب إيجاب العهد على نفسه. نعم.
والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة. والمراد بالمرء جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، أخرجه مسلم. قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد أبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. وعلى هذا يمكن أن يخرج
بقي فائدة ثالثة، وهي أن ينظر إليه الأهل والصبيان فيعرف الصلاة وقدرها ويقصد بعائله ورعيه.
ورابع أيضا
وهي
أن البيوت لا تكون مقابر.
نعم، قد يقال هذا وقد يقال إن الرسول قال اتخذوا مقابر يعني صلوا فيها.
وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء، قوله قال عفان
الظاهر انتهى يا شيخ.
انتهى، لكن نرى العظيم هذا فيه إشكال واضح. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان خرج وصلى من ثلاث ليال وقال أنه تأخر خوفا من أن تفرض، ولم يعلل بأن صلاة المرء في بيته أفضل، فلا بد من تحليل الجمع في هذا. من لنا به؟ واحد اثنين، وكلاهما جزائريان. ما في بينكما ولا واحد منكم؟ نبدأ بالأول، حرر هذه لجل نعلقها على كتبنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. نعم،
مين عندنا؟
أنا عندي.
ها؟ ما بدأ بالقراءة؟ نعم
عندي.
إن ما إن عندنا باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذا الحديثان حديث أنس حديث أنس بن لفريه وحديث أبي هريرة يدلان على وجوب التكبير بقوله إذا كبر فكبروا والمراد بذلك تكبيرة الإحرام وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال العلماء ولا تنعقد الصلاة بدونها سواء وافقها في المعنى أم لم يوافقها فلا تصح الصلاة إذا استحل بقوله الله أجل أو الله أعظم بل لابد الله أكبر. وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين. وفي هذين الحديثين فوائد سبقت لنا وفيهما أيضا في هذين الحديثين اختلاف في قوله ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وكلاهما جائز يعني يجوز أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وفيه رد على قول من يقول إن المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد كما كان كالإمام والمنفرد. والصحيح أن المأموم لا يتجاوز ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أمر أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمن قال سمع الله لمن حمده من المؤمنين فقد خالف الحديث. وفيه أيضا أن المأموم إذا صلى إمامه جالسا صلى جالسا ولا فرق بين أن يكون الإمام إمام الحي أو إماما طارئا. إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب أو إماما طارئا كأناس في سفر صلوا جماعة وإمامهم جالس فليصلوا جلوسا. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن يكون المرض دائما لا يرجى برؤه وأن يكون طارئا يرجى برؤه لعموم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا هو الصحيح. وفيه أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة المأموم للإمام حتى في هذا الركن. فإن قال قائل إذا كان الإمام لا يستطيع أن يركع ويومي بالركوع فهل نومي كما يومي؟ الظاهر لا، أنما عدا القيام نأتي بما نقدر عليه من الأركان ولو خالف الإمام. ولو أن أحدا قال نقيس بقية الأركان على القيام لم يكن بعيدا لكنه مخالف لظاهر العمومات. فمثلا الإمام صلى قائما لكن في صلينا قياما لكن في ظهره وجعا لا يستطيع أن ينحني للركوع فهو يومي إيماء، فهل نومي نحن قادرين على الركوع؟ الظاهر لا، وذلك لأن صلاتنا قعودا خلف إمام قاعد خارج عن القاعدة وعن الأصل، وما خرج عن القاعدة والأصل فإنه لا يقاس عليه لأنه يكون مستثنى من القاعدة. ما هي القاعدة هنا؟ الأصل أن نصلي قياما، فإذا استثنيت حال من الحالات فإننا لا نقيس عليها حالا أخرى. ومثل ذلك لو كان يصلي جالسا وصلينا جلوسا لكنه لا يستطيع أن يسجد فيومي بالسجود، هل نقول إننا نومي بالسجود ونحن جلوس؟ لا. التعليل ما ذكرنا أولا أن الأصل وجوب السجود على القادر عليه، واستثناء القيام خارج عن القاعدة والأصل، وما خرج عن ذلك فإنه لا يقاس عليه، بدليل لو كان الإمام لا يستطيع قراءة الفاتحة مثلا، وقلنا بصحة إمامته بمن يقرأ الفاتحة، فهل نقول للمأموم لا تقرأ الفاتحة واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كما كان الإمام يفعل، أو نقول اقرأ الفاتحة؟ نقول اقرأ الفاتحة. هنا نعم. لا لا، لأن ما أنا فرضه القعود، القعود ما في ركوع، الركوع هنا تابع للقيام، لكن المثال الذي ذكرنا أن الإمام يصلي قائما وهم يصلون قياما لكن به علة في ظهره لا يستطيع الركوع فيومي وهو واقف، تقول لما نقول لا تؤمن بل اركعوا لأنكم قادمون على ذلك. نعم. الظاهر أنهم يسجدون لأن السجود قريب من الجلوس، يعني ما في مخالفة ظاهرة للإمام. ثم أن الرسول علل القيام بعلة أخرى، قيام المأمومين والإمام قاعد، وقال لا تشبه الأعاجم في القيام على ملوكها، فجعل هؤلاء القوم الذين يصلون قياما وإمامهم جالس يشبهون العاجم الذين يقفون على أو يقومون على رؤوس ملوكهم. نعم. نعم. الذين يقولون إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قياما، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى قاعدا والناس خلفه قيام، فجعلوا هذا ناسخا، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن النسخ لا بد فيه من تعارض النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وهنا الجمع ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما، ولهذا كان أبو بكر إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، فلما ابتدأ بهم الصلاة قائما وكانوا هم قياما لزم أن يستمروا على ما هم عليه. عرفت؟ طيب، ثاني الوجه الثاني من الخطأ أن الفعل لا ينسخ القول، الفعل لا ينسخ القول، وقول وصلاة المأمومين قياما خلف القاعد، نعم صلاة المأمومين قعودا خلف القاعد ثابت بالقول، والفعل لا ينسخه. احتمال أن يكون للفعل علة لا توجد فيما دل عليه القول. عرفت؟ نعم خالد. رفع اليدين في ايش؟ ما وصلنا، ما وصلنا، انتهى الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن هذا فيه بيان رفع اليدين متى يكون. يقول عند البخاري رحمه الله يقول: مع الافتتاح سواء. وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند انتهاء التكبير. وقد ورد في ذلك ثلاث صفات: هذه واحدة، والثاني يكبر ثم يرفع، والثالث يرفع ثم يكبر. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وفي أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولكن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد فقط. وفيه أيضا أنه لا يفعل هذا في السجود،